الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أخبر الله تعالى عن تأويل يوسف عليه السلام الرؤيا للسجينين، ثم أوصى يوسف عليه السلام أحد السجينين الذي ظن أنه سينجو من السجن، قال اذكرني عند ربك، يعني اذكرني عند سيدك، اذكر خبري، اذكر مظلمتي، اذكر امري عند سيدك عند الملك لعله ان يخرجني من السجن. قال الله تعالى فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. من هو الذي انساه الشيطان؟ قالوا هو الساقي، لانه الله تعالى قال بعد ذلك، قال وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، وادكر بعد أمة هو الساقي. إذن فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأنسى الساقي الشيطان، أنسى الشيطان الساقي ذكر ربه أي ذكر سيده، فلبث أي يوسف لبث في السجن بضع سنين. وبضع سنين هنا البضع من 3 إلى 10 أو 9 في لغة العرب. والعلماء قالوا طب لما لم يحدد الله عز وجل العدد بالضبط، يعني لبث في السجن 5 سنين أو 4 سنين أو 6 سنين، ماذا قال؟ قال فلبث في السجن بضع سنين. بضع أحيانا بضع يأتي ما يدل عليها، أحيانا تترك لاجتهادات العلماء وليفكر الناس فيها. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة ثم لما رفع رأسه من الركوع جاء رجل دخل الصلاة معه من أصحابه فقال كلمة، ثم بعد ذلك قال دعا دعاء، فبعد الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم القائل تلك الكلمة؟ ماذا قال؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال من القائل؟ فسكت الناس. قال من القائل تلك الكلمة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، يعني هو قالها ولم يكن قد علمها من قبل، يعني ما تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قالها لما رفع رأسه من الركوع. قال من القائل هذه الكلمة؟ فقال أنا يا رسول الله. قال لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يريد أن يكتبها، بضعا وثلاثين ملكا. فيقول علماء كم ملك؟ بضع وثلاثين. لماذا حدد 30 وما حدد البضع؟ يعني قال 30 وما حدد البضع، ما قال 33 34، ما قال 35، إنما ذكر 30 وما ذكر البضع. ممكن قدر أن يقول العدد بالضبط 35 أو 33 34، وممكن ما يقول لقد رأيت بعض الملائكة، لكن حدد 30 وترك البضع، فقال لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا. قالوا هنا ليفكر بها المسلم، كم البضع هذه؟ فبدأ العلماء يفكرون كم بضع وثلاثون ملكا. فمن ملح العلم التي ذكرها الإمام أبو بكر ابن العربي، هذا من ملح العلم وليس من أصوله، يعني ليس قاعدة مقررة، قال بضع وثلاثون، البضع هنا 4، أن البضع من 3 إلى 9، 34. قال من أين أتيت بهذا؟ قال لو جئت تعد أحرف لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لوجدت أحرفها 34 حرفا، إذن مع كل حرف من الأحرف ملك من الملائكة يكتبه. فقال البضع هذه 34 ملكا، لأن كل حرف كتبه ملك من الملائكة يبتدرونها أيهم يريد أن يكتبها. فقال هذه البضع لتترك لاجتهادات العلماء، البضع حتى يفكر الناس فيها، مدام حدد 30 البضع والثلاثون، إذن البضع حتى يفكر الناس إيش قال 34، إيش قال أقل أكثر. وهنا كذلك قال فلبث في السجن بضع سنين. الأكثر من الروايات الموقوفة التي لها حكم الرفع أنه مكث في السجن 7 سنين، أنه مكث في السجن 7 سنين، لكن لم ترد يعني رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في ذلك، إنما هي رواية عن الصحابة وأقوال أهل العلم فقالوا هذا هو البض. والقرآن أبهمه لأن المسألة ليست ذات أهمية، حتى نقول لماذا القرآن لم يحدد يقول 5 سنين 7 سنين، قال لأن المسألة ليست ذات أهمية في تحديد السنين، لكن ليقول لك إنه قد مكث مدة طويلة بعد هذا، يعني بعد هذا الأمر مكث مدة ليست بالقصيرة، ولم يقل فلبث بعدها مدة. لو قال مدة إذن تفهم أنه ممكن قصيرة ممكن طويلة، أياما قصير أشهرا، لكن فلبث في السجن 7 سنين فدل ذلك أنه مكث مدة طويلة. إذا أقل شيء 3 سنوات البضع، أقل شيء 3، فما بالكم بأكثر من ذلك، أقل شيء 3 سنوات. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين. إذا أراد الله أن يمضي أمرا، أن يقدر أمرا، أن يهيئ أمرا، هيأ له أسبابا. فعندما يأتي الفرج الإلهي يأتي من خلال أهون الأسباب. يوسف في السجن لا أحد يتذكره طبعا، هذا أيها الإخوة عندما يكون الإنسان في وقت انتشر فيه الظلم يفعل به هكذا. شوف الظلم هذا، يعني إنسان عند هؤلاء في وقتهم كأنه ذباب، كالذباب لا يبالى به، لا يؤبه له أبدا. أي إنسان البشرية، وطبعا الآن موجود استعباد البشر أيها الإخوة، إلى الآن استعباد البشر إلى الآن موجود. فلبث في السجن 7 سنين ينسى ولا يدرى أمره ولا يعرف. إلى الآن البشر متسلطون بنفس عقلية التسلط عند القدماء وعند المحدثين وإلى أن تقوم الساعة عندهم هذا التسلط. يعني ما نظروا في قضيتي، ما جعلت له محاكمة، ولا قالوا يوسف محكمته يمكث في السجن 5 سنوات 4 سنوات ثم يخرج، لا، فلبث فيه، اجعلوه في السجن حتى ينسى أمره، متى خلاص انتهى، يعني دون أن يذكر هذا الأمر لنا، دون أن يكون موضع انتباه. ذلك هناك أناس أيها الإخوة كما قيل يبنون حياتهم على أنقاض الآخرين، يقولون يبنون أمجادهم على أنقاض الناس، يريدون أن يصعدوا على جثث الناس لا يبالون. وهذا موجود في التاريخ أيها الإخوة، مثل هذا النوع من الظلم اللي هو يبني مجده على أنقاض الآخرين. الضعفاء صورة الضعيف لا شيء بالنسبة له. ذلك من آخر الأفلام الأمريكية التي أنتجت له فيلم الجوكر هذا، يعني في 2 أو 3 أيام وصلت أرباح هذا الفيلم ل$725 مليون في 2 أو 3 أيام فقط. هذا إنتاج فيلم جديد، يعني أنتج في شهر 10، يعني الشهر الماضي يعني عرض. الفكرة التي تقوم على هذا الفيلم أن المجرم هو البطل وأن الضعيف هو المجرم. شوف المجرم هو البطل، أي إنسان مجرم وسفاك سفاح للدماء هذا بطل من الأبطال، يعتدي على الناس يأخذ أموالهم. هذا فكرة الجوكر، إنه واحد كان بائس بالحياة ما عنده يعني أي شيء ولا أي طموح والناس يحتقرونه وكذا، ثم تحول إلى مجرم يقتل هذا ويؤذي هذا ويضرب هذا وأصبح هذا بطل. والضعيف الإنسان هذا المستضعف هو المجرم، وفعلا العالم بده يوصل إلى هذا الأمر. يعني الآن الذي يتحكم بهذه الكرة الأرضية، العالم الأرضي الهيمنة الطاغية في البشر، طغيان الأمريكي إجرامي أيها الإخوة، تاريخ إجرامي منذ تأسيسه من قتل الهنود الحمر إلى الآن وهو مارس الإجرام، لكن يظهر للبشر الآن على أنه الإنسان الطيب المتسامح، الإنسان البطل، والضعفاء المساكين هم المجرمون، هم المجرمون. طبعا هذا في وقت انتشار الظلم، أقول هذا لأنه فلبث في السجن بضع سنين لم يأبه له أحد. البشر عند البشر وعلى مر التاريخ يبقى هذا عند المتسلطين المتجبرين، البشر مثل الحشرات التي تداس بالأقدام، لا التفات لها أبدا ولا اعتبار لها البتة أبدا مطلقا. وذلك بلقوا قنبلتين على هيروشيما وناجازاكي ما بلتفتوا كم يموت، مش مشكلة كم يموت، ما مش مشكلة كم إنسان يقتل، ما في مشكلة، هذا ليست في الحسابات، مش مشكلة كم إنسان بشري ولك حقوق إنسان، مش ليست المشكلة كم إنسان يقتل، كم يداس بالأقدام، كم يباد على وجه الأرض، ليست المشكلة، ما عندنا مشكلة في هذا. المهم يبقى لنا مجدنا، ويبقى لنا تبقى لنا هيمنتنا، ويبقى لنا عزنا. هكذا يفعل التسلط والتجبر. فيوسف عليه السلام ضحية تسلط وتجبر كان، فلبث في السجن بضع سنين دون أن ينظر في قضيته. الآن إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه ولو بأهون الأسباب، هذا سبب هين. من كان متوقعا أن الملك سيرى هذه الرؤية؟ من كان متوقعا؟ ومن كان متوقعا أن الساقي سيتذكر يوسف الذي في السجن؟ ومن كان متوقعا أن الساق سيذهب إلى يوسف، وأن الملك عندما يؤول يوسف الرؤيا سيقع حب يوسف في قلب الملك ليقربه منه ويخرجه من السجن؟ من كان يتوقع هذا؟ لكن إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. فهذا يوسف عليه السلام في السجن، وإذا بليلة من الليالي يرى الملك رؤيا. الآن ينتقل الخبر إلى رؤيا الملك. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقال الملك، قال الملك، هذا كلمة هنا الملك تطلق على ملك مصر، وسماه القرآن ملكا وما سماه فرعون، مع أن نعلم أن فرعون الذي حكم مصر، هنا سماه ملكا. قالوا الذي كان يحكم البلدان في وقت من أوقات يطلق عليه لقب، فمثلا حاكم مصر في وقت من أوقات يطلق عليه فرعون، حاكم الحبشة يطلق عليه النجاشي. النجاشي هذا لقب وليس اسما، مثلا النجاشي الذي أسلم رضي الله عنه اسمه أصحمة بن أبجر، اسمه أصحمة ابن أبجر، لكن لقبه النجاشي، لكن الاسم يختلف عن اللقب. اللقب حاكم الفرس كسرى، لكن ممكن اسمه يزدجرد آخر الحكام يزدجرد، لكن اسمه لقبه كسرى. لقب حاكم الروم قيصر اسمه هرقل، حاكم الروم قيصر واسمه هرقل، وهكذا. فكل من حكم في مصر كان يسمى فرعون في فترة من فترات، من حكم في الحبشة النجاشي، من حكم في الفرس كسرى، من حكم الروم قيصر، وهكذا. فهنا قال وقال الملك، ولم يقل وقال فرعون، قال لأن هذا الملك لم يكن من الفراعنة من ملوك مصر القبط، وإنما كان ملكا لمصر أيام حكمها الهكسوس، وهم الذين يسمون بالعمالقة، وهم من الكنعانيين. وطبعا يعبر عنهم المؤرخون بملوك الرعاة أي البدو، وقد حكموا مصر من عام 1900 إلى عام 1525 قبل الميلاد، من عام 1900 إلى عام 1525 قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح عليه السلام. وكانت عائلات فيهم اللي هم من العمالقة تتوالى مدة بعد مدة إلى أن جاء الفراعنة الذين حكموا مصر بعد ذلك. وذلك هذا يقول العلماء من دقيق إعجاز القرآن أن سمي الذي حكم مصر في ذاك الزمان ملكا، والذي حكم مصر في زمان موسى سمي فرعونا، فهذا يختلف عن ذاك. لماذا؟ لاختلاف الوقت والزمان، لأن في وقت يوسف عليه السلام الذين كانوا كنعانيين كانوا من العمالقة من الهكسوس، كانوا يسموا بملوك الرعاة، فسمي ملكا فأطلق عليه لفظ ملك. ويوسف قبل موسى أو بعد موسى عليه السلام؟ يوسف عليه السلام قبل موسى ولا بعد موسى؟ قبل موسى، قبل موسى. يوسف عليه السلام بعثته قبل موسى عليه السلام. الدليل أن مؤمن آل فرعون ماذا قال؟ قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فقال ولقد جاءكم يوسف، يخاطبهم ولقد جاءكم يوسف من قبل، يعني من قبل موسى. فدل ذلك أن يوسف عليه السلام كان قبل موسى عليه السلام. فعبر القرآن بلفظة الملك لأنه هو الذي كان يحكم مصر في ذاك الوقت. وذلك في القرآن هنا في سورة يوسف 5 مواضع قال عنه الملك، في 5 مواضع قال الملك، هنا قال وقال الملك إني أرى، 7 بقى وقال الملك ائتوني به، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، قالوا نفقد صواع الملك، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. شوف في 5 مواضع قال عنه ملك، قال وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى، وقال الملك ائتوني به أستخلص نفسي، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، نفقد صواع الملك، في 5 مواضع. لكن لما تكلم عن فرعون ما قال عن فرعون ملك قط، فالتقطه آل فرعون وقال فرعون يا أيها الملأ، يا أيها الملأ، وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، ما قال امرأة الملك، امرأة فرعون. ومن هذا نعلم أن القرآن أيها الإخوة فيه دليل، وهذا من دليل إعجاز القرآن، صدق التاريخ، يعني التاريخ مدون ومكتوب والبشر يتداولونه. من عرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما كان يقرأ كتابا من قبل ولا خطه بيمينه، من عرفه أن مرحلة كان يقال في مصر الملك ومرحلة كان يقال فرعون؟ من الذي علمه هذا؟ فدل ذلك أن هذا كتاب وحي من الله أوحاه إليه، أوحاه لنبيه. فكان القرآن ذكر اختلاف اللفظتين لاختلاف ما كان في ذاك الزمان، وأهل التاريخ يعلمون ذلك. طيب وقال الملك إني أرى 7 بقرات، إني أرى، أرى أي رؤية هذه؟ يقولون الرؤية 3 أنواع، رؤية بصرية ورؤية علمية ورؤية منامية. رؤية 3 أنواع، رؤية بصرية تقول أنا أرى هذا الرجل، أنا أرى الطاولة، أنا أرى هذا الضوء، أرى، هذه رؤية بصرية في ببصرك. هناك رؤية علمية، أقول أرى ألا تذهب اليوم إلى عمان، أرى ألا تذهب اليوم، أرى هذه ليست رؤية بصرية، يعني ليست رؤية بعينك، أرى بمعنى أرى رأيي، يعني أقول رأيي، علم، أرى ألا تذهب اليوم إلى كذا. وهناك رؤية منامية، مثل ما قال، قال يا أبت إني أرى في المنام، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أرى هنا رؤية منامية. طيب هنا وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان، أي رؤية منامية؟ ما الذي دلك على هذا؟ السياق، انظر فهم القرآن، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبر، قالوا أضغاث أحلام، إذن هذه رؤية منامية. علمنا أنه قال أرى، إذن رؤية منامية، ومن خلاله، من خلال السياق. وانظروا كيف قال إني أرى، مع أنه أمر مضى وانتهى، ما قال إني رأيت، وقال الملك إني أرى، كأنه الآن يرى، مع أنه الأمر مضى وانتهى، رأى في المنام، لم يقل إني رأيت، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان، فقال إني أرى. كذلك إبراهيم قال يا بني إني أرى في المنام أن يذبحك، ولم يقل إني رأيت في المنام بالماضي، إني أرى في المنام، قال قال ذلك ليجعل السامع يعيش الحدث، ليجعل السامع يعيش الحدث، كأنه الآن يرى، إني أرى 7 بقرات سمان، وإبراهيم إني أرى في المنام أن يذبح، كأنه الآن أنا أرى، يجعل السامع يعيش الحدث. طيب هذا الملك الآن رأى هذه الرؤية، هذه الرؤية رؤية صالحة ولا حلم؟ رؤية صالحة ولا حلم؟ لا، رؤية صالحة ليست حلما، لأن الحلم لا تعبير له، أضغاث أحلام لا يعبر، من الشيطان، أهاويل. الرؤية الصالحة لها تعبير ولها تأويل ولها عناصر، مثل ذكرنا أنواع الرؤى والمنامات. رؤى طبعا الرؤى إما رؤية من الله وإما حلم الشيطان وإما حديث نفس، هذه ثلاثة أنواع. وأكثر رؤى الناس ماذا يا إخواني؟ حديث نفس أكثر، قررنا أكثر، وهذا كلام أهل العلم، قلناه أن أكثر رؤى الناس حديث نفس. واحد طالب في التوجيه قال والله يا شيخ كثير بشوف أسئلة امتحانات وأنا نايم. قلت طبعا أنت بتفكر بالتوجيه، يعني حديث نفس هذا، يعني ترى هذا، يعني بتعيش عملي واقع اللي بتفكر فيه بالنهار اللي عبالي أم حسين تحلم به بالليل، يعني هذا أمر بتعيشه أنت بذهنك في النهار، بظل هذا مستمر معك الآن ترى في المنام. غالب رؤى الناس حديث نفس، ظل يفكر بشيء إيه لو شيء والله شفت في المنام يا أخي. نعم من كثرة ما تفكر، فغالب الرؤى حديث نفس، وأحيانا يكون حلم الشيطان يعني يكون رؤية صالحة. الرؤية الصالحة قد يراها الكافر أو الفاسق. رؤية الصالحة ليست أنها معنى صلاح الدين، معنى أنها صالحة دينيا، الرؤية الصالحة التي لها تأويل وتعبير. الرؤية الصالحة قد يراها الكافر وقد يراها الفاسق، قد يراها الكافر والفاسق. وهذا يدل أيضا ما رأته عاتكة بنت عبد المطلب لما قصة غزوة بدر، لما رأت رؤيا عن غزوة بدر وقعت كما رأت وكانت كافرة في ذاك الوقت، وهذا الملك كافر ورؤياه عبرها يوسف عليه السلام وقعت أيضا كما عبرها يوسف، فالرؤية كانت صالحة. إذن يجوز أن يرى الكافر أو الفاسق رؤيا صالحة. قال: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاب. السبع السمان اللي هي السمين الممتلئة، سبع بقرات، رأى في المنام سبع بقرات ممتلئة يأكلهن سبع نجاف. سبع عجاف يعني هزيلة، العجفاء الهزيلة، سبع عجاف الهزيلة تأكل السمينة، وسبع سنبلات رأى سنابل خضر، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. يعني قال بعض العلماء اليابسات تأكل الخضر، اليابسات تأكل الخضر، العجاف تأكل. طبعا هذه تسمى في علم الرؤى رؤية معكوسة، رؤية معكوسة، لأنه أنت في الواقع أو في العقل السمان تأكل العجاف صحيح، هي السمينة والعجفاء هزيلة يعني، فالسمان تأكل العجاف، والخضر كذلك إذا قلنا تأتي على اليابسات، لكن هو رأى العكس، رؤية معكوسة، رأى العجاف تأكل السمان وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. إذن رأى هذه الرؤية التي تسمى رؤية معكوسة. وقلنا الرؤية ماذا؟ رموز تحل. يعني لو بدنا إحنا نأول هذه الرؤية منقول السبع بقرات سمان لها معنى، سمان لها معنى وعجاف لها معنى صحيح؟ شو يوسف أول هذه الرؤية؟ سبع شداد وسبع كذا، وبعدين عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون، سبع شداد وسبع فيها رخاء، السمان دلت على الرخاء والعجاف دلت على الشدة، السبعة الشديدة تأكل السبعة التي فيها خير، يعني سبع سنوات شديدة تأكل السبعة، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسة. ثم قال: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا. يا أيها الملأ أي الذين تحيطون حولي، أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبون. انظر كيف استنبط العلماء قولا بديعا من كلمة الملك اللي هو كافر ما كان مؤمنا وحوله كفر، قال كلمة عظيمة، يقول في هذا احتياج الملوك للعلماء، إنه هذا ملك ومع ذلك من فرد بنفسه قال أنا أعلم كل شيء ولا أحتاج لأحد، لا أنا أحتاج لعلماء. ذلك مباشرة رجع إليهم قال أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. فالعلماء طبعا علماء الدين علماء الدنيا، الملوك يحتاجون للعلماء، علماء الدين وعلماء الدنيا. قالوا: وكفى بهذا شرفا للعلم وأهله، كفى بهذا شرف للعلم وأهله، أن الساسة والملوك يحتاجون للعلماء، يحتاجون العلماء كفى بهذا فخرا علماء. ذلك كان العلماء يقولون العلماء هم أمراء الأمراء، العلماء هم أمراء الأمراء، لأنهم هم المرجعية للعلماء والأمراء، هكذا عبر التاريخ. يعني خليفة كان له مرجعية من عالم، مرجع كذا. يعني انت هارون الرشيد تعجب، أغلب مجالس هارون الرشيد مع من؟ مع أبي يوسف القاضي، مع أبي يوسف القاضي، أنجب تلاميذ أبي حنيفة، بل يقال عنه الصاحب. أبو يوسف القاضي ومحمد الحسن الشيباني يقال عنهما الصاحبان. هارون الرشيد مجالسه مع أبي يوسف القاضي، فبتتعجب أنه كان لا يصدر أمرا إلا يتكلم مع أبي يوسف القاضي وجالس ويكلمه مجالسه معه. فكان العلماء لهم أو الخلفاء لهم مرجعية. وقالوا عن سليمان القانوني، أختم بهذا، عن سليمان القانوني رحمه الله أنه أوصى أن يدفن معه صندوق، أوصى أن يدفن معه صندوق في قبره. قال فلما توفي أخذ صندوق يدفن، فقال شيخ الإسلام في ذاك الوقت كان يسمى مفتي الدولة العثمانية شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام قال لا، ينبغي أن نرى ماذا في هذا الصندوق، ربما يكون شيئا للمسلمين، لا يجوز أن يدفن معه شيء عام للمسلمين. قال ففتحوه فوجدوا فيه الفتاوى والرسائل التي كان يرسلها سليمان القانوني إلى شيخ الإسلام يستفتيه بها، أفعل كذا ولا لا أفعل كذا، والخليفة يرسل لمن؟ يرسل لشيخ الإسلام، أعمل كذا ولا لا، حلال حرام، فتأتي الرسالة من المفتي فيجعلها في صندوق. فهذا الصندوق كان يقول اجعلوه معي في قبري ليكون حجة بيني وبين الله عز وجل وبين الناس. قال فقال شيخ الإسلام، قال مفتي أنجيت نفسك يا سليمان، أنجيت نفسك يا سليمان، يعني أنجيت نفسك عندما بعثت للعلماء وكان العلماء مرجعية لك في كل أمر، لا تصدر عن أمر إلا إذا بعثت إليهم وأرسلوا لك بالحكم حلال أو حرام. فأوصى أن يدفن معه هذا صندوق الفتاوى، أن يدفن معه لتبرأ ذمته عند ربه. ففي هذا يقولون احتياج الساسة دائما إلى العلماء، سواء علماء دين أو علماء دنيا. قال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. جوابهم فيه أدب وفيه شيء من قولهم، قالوا أضغاثوا أحلام. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.